قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا البدع هي ما أضيف إلى الدين، أقوال أضيفت إلى الدين وليست منه، أعمال أضيفت إلى الدين وليست منه، آراء وأفكار واعتقادات أضيفت إلى الدين وليست منه. فالبدع زيادات في الدين، إضافات في الدين، اختراع في الدين لم يأذن به الله عز وجل. البدع شأنها خطير، البدع شأنها خطير. من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا خالف الرسالة وخان الأمانة. من ابتدع بدعة في دين الله قولا ذكرا عملا عبادة واستحسنها والنبي لم يأمر بها ولم يفعلها فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لم يبلغ البلاغ المبين. المبتدع هذا شأنه خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من البدع ونهى عنها، ولكن للأسف الشديد ظهرت بعد ممات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنوات قليلة، وتزايدت وتنوعت، وإلى يومنا هذا البدع تتزايد وتتنوع. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الابتداع في الدين والاختراع والزيادة والإضافة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث متفق عليه. وعند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه، أضاف إلى الدين ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، لا يقبله الله عز وجل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا من عند نفسه استحسنه واستظرفه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تحذيرات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذربت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحذير. قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور الجديدة التي أضيفت إلى الدين، البدع والاختراعات، الاختراعات في الدين، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل جديد في الدين لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار مع صاحبها، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة. قال عبد الله بن عمر: كل بدعة فهي ضلال وإن رآها الناس حسنة. الناس قالوا عنها حلوة وجميلة، يضر في إيه؟ ده كلام حلو في الدين، احنا بنذكر ربنا، بنطيع ربنا، احنا بنعصي ربنا. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. مش مهم كلام الناس ولا رأي الناس، المهم الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل في هذا الكلام وهذا الفقه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يعني الناس ما يعرفوش، الناس ما يعرفوش، ومعظم الناس جهال، فإن رأوا أمرا حسنا هو ضلال، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني مع صاحبها في النار. المبتدع هذا في النار، ليس في الجنة، لا يؤجر ولا يثاب ولا يقبل الله عمله، بل عمله مردود عليه وهو مع بدعته في النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فيقول في خطبته: أحسن الكلام، أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. في خطبة الجمعة كان النبي يقول لأصحابه: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل شيء مترتب على اللي قبل منه: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهم الصحابة هذه القضية، لذلك حاربوا البدع وقاوموها ولم يقبلوها أبدا. أي زيادة في الدين، أي إضافة، أي اختراع في الدين، أي جديد في دين الله عز وجل لم يقبلوه، وإنما قاوموه وحاربوا. وهكذا نحن أيضا إن شاء الله لا نقبل الإضافة والزيادة في دين الله، بل نحاربها ونقاومها ما استطعنا. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام قال له أبو موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه: رأيت حلقة في المسجد، رأيتها على أمر أظنه خير. قال: أظنه خير. حلقة في المسجد، في مؤخرة المسجد، رآها أبو موسى الأشعري، ولكن يريد أن يتثبت من العالم الحق الفهام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: رأيت حلقة في المسجد. قال: ماذا يفعلون؟ قال: إن رأيتها علمت. أما تشوف أنت بعينك. فخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه متخفيا في برنس. البرنس يعني لبس الرأس من بقية اللبس، يعني احنا نقول عليه زنط او ما شابه، متخبيا، حتى وقف على الحلقة فرأى رجل جالس وحوله رجال، وامام كل واحد كومة من النوى من الحصى، والرجل الاعظم يقول لهم: سبحوا 100، فيسبحوا بالنوى 100، احمدوا 100 فيحمدون 100، كبروا 100 فيكبروا. قال: احصوا سيئاتكم. ده مش ثواب، مش حسنات، ده مش حد. احصوا سيئاتكم، اشهد لانتم اهدى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او انكم مفتتحوا باب ضلاله. يا انتم اهدى من الصحابه، فمين اكثر منهم، علماء اكثر منهم، يا اما ان انتم فاتحين باب ضلاله، باب بدعه. قالوا: يا ابا عبد الرحمن، الخير اردنا. قال: وكم من مريد للخير لا يصيبه، كم من مريد للخير لا يصيبه. هم نيتهم خير، ولكنهم اخطأوا لانهم اخترعوا طريقة. من اخترع الطريقة دي؟ والنبي كان يعمل كده مع الصحابة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة بهذا. ولو الطريقة دي فيها خير كان النبي عملها، ولو فيها خير والنبي ما قالهاش استغفر الله، يبقى اللي بيعملها كده يزعم أن محمدا خان الرسالة. في خير النبي ما دلناش عليه، النبي ما بينوش. اللي يقول على حاجة جديدة فيها خير ويكون النبي ما عملهاش، هذا قليل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن لسان حاله بيقول في خير النبي ما قالش عليه، ما بينوش لنا، ما دلناش عليه. هذا قلة أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل خير لحد يوم القيامة النبي بينه، وكل شر لحد يوم القيامة النبي نهى عنه. المقصود أن عبد الله بن مسعود نهاهم وقاومهم وشدد عليه، قال: احصوا سيئات. دي سيئات تعتقدوا حسنات؟ بيفهمهم، كانوا فاهمين غلط أن بياخدوا ثواب، بياخدوا حسنات، بياخدوا أجر. طريقة مخترعة مبتدعة جديدة في دين الله سبحانه وتعالى. هذا موقف عبد الله بن مسعود، وهناك مواقف أخرى كثيرة لعبد الله بن مسعود كان يقاوم بها البدع. خباب بن الأرت رضي الله عنه وارضاه، في يوم من الأيام مر بالمسجد فرأى ابنه مع جماعة، ابنه عبد الله بن خباب قاعد مع جماعة في المسجد يقرؤون القرآن ويبكون بطريقة جديدة. يعني واحد يقرأ لهم الآيات بطريقة فيبكوا يعيطوا، وبعدين يقرأ تاني يعيطوا، يعني بالطريقة هذه جديدة النبي ما عملهاش عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى البيت وأعد لابنه جريدة، فلما دخل ضربه على رأسه ضربا شديدا، والابن يقول: يا أبا مالي مالي، ولا يجيب، فمش إجابة، ضرب 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 ضرب. ثم في النهاية قال: رأيتك مع العماليق، هذا قرن جديد خرج، يعني جيل جديد، بدعة جديدة هتخرج. ضرب ابنه على رأسه. ليه؟ ما كانوا بيعملوا ايه؟ ده بيقروا القرآن، ده بيبكوا، ده بيرققوا القلوب، ده مجلس في الرقائق. لا، هذه طريقة مخترعة، دي جديدة، دي فخباب للأرادة ما يسكتش على الجديد، يتفتح باب شر، كل واحد يخترع بقى طريقة ويجيب جماعة ويقرأ الطريقة ويقرأ سورة تانية، وكل واحد بقى يبكي اللي معاه بطريقته، بدع منكرات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كتب له عامل نائب على احدى الاماكن ان هناك قوما يجتمعون في بيت واحد منهم يدعون للمسلمين وللامام، بيتجمعوا يدعوا للخليفة ويدعوا للمسلمين بطريقة جديدة. قال ابعث بهم الي. فلما جاءوا ودخلوا عليه قام عمر وضرب اميرهم على رأسه، بدا يضرب الامير حتى تدخل انسان ليوقف هذا الضرب عن الجميع. المقصود انه ما يقبل ايه الطريقه الجديده دي، ضرب حتى يوقف هذا الباب الجديد، اختراع. كل واحد هيتطلع في دماغه فكره فيستحسنها، ده حاجه جميله قوي، ده احنا بندعي للمسلمين، ده احنا بندعي للامام، ده احنا بندعي للخليفة. ايوه ما تدعي زي ما النبي كان بيدعي، الصحابة كانوا بيدعوا، انت ليه تخترع؟ هذا رأيت. وهكذا سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه قيل له عندنا قوم لا يطعنون في احد من المسلمين، يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، ويصومون يوم النيروز ويوم المهرجان من أعياد الفرس، فيجوا يتعمدوا مخالفة الفرس في اليومين دول، الفرس عندهم عيد النيروز، فجماعة يصوموا العيد ده اليوم ده، وعندهم يوم المهرجان فبرضو يصوموه. فقال طلحة بن عبيد الله بدعة، أشد بدعة لهم، أشد تعظيما للنيروز من غيرهم، اللي بيصوموا اليوم ده بيتعمدوا، أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من غيرهم. ما تخليهم عادي، احنا هنخترع. الاستحسان ان واحد تطلع في دماغه فكرة يقول دي جميلة، دي حلوة، دي حسنة، هتقرب بها الى الله، طب ما اعملها واجمع ناس معايا كمان ونعملوها. ادي البدع تأتي بهذه الطريقة. الصحابة ما قبلوا هذا رضي الله عنهم وارضاهم. عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه جلس يوما في المسجد وجلس الى جواره قاص يقص. القاص كان واحد بيحكي حكايات الانبياء على موقف من مواقف الانبياء ويحكي بطريقه تهيج البكا، كان بيخاطب العواط، اسمه قاص، يعني بيحكي حكايات بس مش وهميه، حكايات حقيقيه، قصص الانبياء، انما يجي عند موقف بعينه ويقوله بطريقه تهيج تبكي، يجي على قصه سيدنا نوح ابنه لما غرق ويقولها بطريقه تبكي اللي قاعد، سيدنا ابراهيم لما اتحدف في النار يقولها بطريقه، سيدنا يعقوب لما يوسف خدوه اخواته ورموه يقولها بطريقه يبكي، يبكي اللي قدامه، قصص الانبياء. ولكنهم كانوا ينكرون هذه الطريقه الصحابه. قال للقاص قم اخرج عنا، هو بيقول ايه؟ بيقول قصص الانبياء قران وسنه بس بطريقه النبي ما لهاش. قال قم فاخرج، فابى، فاستدعى له صاحب الشرطه قال اخرجه عنا، طريقه جديده مخترعه ما يقبلون ابدا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، دي كانت طريقه الصحابه، ما يسكتون على بدع، بدعة حتى في طريقة الوعظ، في طريقة العبادة، حتى في الأفكار. لما خرجت بدعة القدرية، القدرية ناس من أهل العلم من حفاظ القرآن الكريم، ولكن خطر ببالهم خاطر إن هم ينفوا القدر. ليه؟ تنزيها لله، يقولوا أصل لو أثبتنا القدر يبقى كأن، أستغفر الله، كأن ربنا بيظلم العباد، هو اللي أجبرهم على الكفر. هم فهموا هذا، وهذا فهم خاطئ، انما ارادوا ان ينزهوا الله، يقولوا لا احنا نقول ان ربنا ما كتبش حاجه، وبالتالي ينفوا القدر تنزيها لله. فقدم يحيى بن يعمر، والحديث في صحيح مسلم، وعبد بن حميد، حجين او معتمرين، فقال لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فوفق لهما عبد الله بن عمر خارج من المسجد فقال أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم، بيبحثوا عن مسائل العلم، لهم اهتمام بالعلم ويقرؤون القرآن، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، مستأنف لا قدر وأن الأمر أنف. قال أخبرهم أنني منهم براء وأنهم براء مني، أخبرهم أنني منهم براء، أنا متبر منهم وأنهم براء من مني، لا أنا منهم ولا هم مني، متبر منهم وهم كمان ما يعرفونيش. أهل الأمر يقاومون، ما يقبلون أبدا أي أفكار آراء جديدة اعتقادات جديدة مخالفة. وهكذا الصحابة كلهم تلاميذ الصحابة بنفس الطريقة وبنفس التصرف وبنفس الشدة في مقاومة البدع. هذا مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس تلميذ النجيب، أرى عليه القرآن 3 مرات آية آية، يستوقفه مع كل آية فيسأله عنها، يسأله أسباب النزول ومتى النزول والفقه الآية. هذا مجاهد بن جبر رحمة الله عليه من علماء التابعين تلميذ عبد الله بن عباس النجيب، وسمع من غيره، ما يقبل البدع. ظهر في زمانه أيضا بدعة القدرية، نعاصر بن عمر وابن عباس ظهرت القدرية الذين يلفون القدر، وانتقلت من العراق إلى الشام ونشرها في الشام غيلان، غيلان الدمشقي أحد القدرية. فكان عبد الله بن عمر فكان مجاهد يحذر منه وينهى الناس عن كلامه وعن الجلوس إليه. ثم ناخد منه ونسيب البدعة دي؟ لا، في خطر، في خطر. المقصود غيلان هذا جاور بمكة، راح انتقل وقعد عاش في مكة مع البدعة بتاعته، وانتقل مجاهد زار مكة المكرمة في حج أو عمرة، بقى مجاهد في مكة وغيلان الدمشقي في مكة، وحميد الأعرج من علماء التابعين من علماء السلف أيضا في مكة. فكان مجاهد يحذرهم من غيلان الدمشق، لا تكلموه ولا تجالسوه لا تحدثوه في مكة المكرمة. في يوم من الأيام في الطواف حميد الأعرج بيطوف من العلماء، فرآه غيلان فقام إليه وجبذه من ردائه وقال أخبرني عن هذا الحرف. كيف يقرأ مجاهد؟ بيقرا العلم ده ازاي؟ بيقول ايه في المساله دي؟ بيقراها ازاي؟ بيفهمها ازاي؟ مسائل في العلم. وقبل هذا الموقف غيلان تقابل مع مجاهد في مكه، قال يا ابا الحجاج بلغني انك تنهى عني وانك تقول عني كذا وكذا، انت بتنهى الناس عن كلامي وتقول عني كذا كذا، اني اقول كذا واقول كذا، الكلام غير اللي بيقوله. فسكت مجاهد. فلما انطلق غيلان قال إنه قدري، لا تجلسوه ولا تكلموا. المقصود إن غيلان هذا تقابل في الطواف مع حميد الأعرج فجبله، قال أخبرني كيف يقرأ مجاهد هذا الحرف؟ بيقول في المسألة دي؟ بيقراها إزاي؟ بيفهمها إزاي؟ فتكلم معه حميد الأعرج من العلماء. مجاهد رأى هذا المنظر في الطواف، غيلان مع حميد الأعرج. طب غيلان مبتدع وحميد بيتكلم معاه ليه؟ لما انتهى الطواف جاء حميد الى مجاهد يكلمه فلم يرد عليه، تكلم معاه ما ردش، فجعل يسأله طب مسألة في العلم، فلا يجيب، لا بيكلمه كلام عادي ولا بيجاوبه في مسائل العلم. فانطلق خلاص، قال يمكن زعلان يمكن كذا. يقول ثم غدوت عليه، رحت له تاني يوم فإذا هو بنفس الطريق، أكلمه ما يردش، أسأله في الدين حتى ما يجاوبش. فقال يا أبا الحجاج بلغك عني شيء؟ أحدثت حدثا؟ هو أنا عملت بدعة؟ هو أنا بلغك عني شيء؟ قال أما رأيتك مع غيلان؟ شفتك أنت ماشي مع غيلان بالأمس. قال والله ما ذكرت قولك، والله أنا نسيت، ثم إنه ابتدأني ولم أبتدئه، هو اللي بدأ شدني وكلمني فكلمت معاه. قال والله لولا أنك مصدق عندنا ما رأيت وجهي منبسط معك ما عشت، لولا أني مصدقك والله مصدقك ما كنتش شفت وشي بيضحك لك ابدا طول ما انا عايش. موقف عشان مشى مع المبتدع عشان اتكلم عشان رد عليه. نعم كانوا يتشددون في هذا الامر. محمد بن سيرين كلنا يعرفه ويسمع عنه. محمد بن سيرين دخل عليه احد المبتدع بيته، دخل عليه بيته محمد بن سيرين جالس، فقال يا ابا بكر كنيته اقرأ عليك آية من كتاب الله لا ازيد. ثم اخذ فوضع اصبعيه في اذنيه وقال احرج عليك ان كنت مسلما الا خرجت. اطلع برا البيت لو مسلم اطلع برا البيت. قال لا ازيد اقرأ الآية واخرج. فقام محمد بن سيرين يريد ان يخرج من بيته، لا والله ما اسمع منك ولا آية. يقول له هقرأ عليك الآية بس اقراها بس. فقام ابن سيرين ليخرج فقال له لا يحل لك ان تخرج الرجل من بيته. الرجل حيسيب بيته عشان ما مصمم انت تقرا عليه ايه؟ فخرج خلاص. دخل ابن سيرين لما قعد قالوا يا ابو بكر ما عليك ان يقرا عليك ايه من كتاب الله؟ قال والله لو ظننت ان قلبي يثبت على ما هو عليه ما بليت ان يقرا علي، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجتهد في إخراجه فلا أستطيع. حتى الطريق قريته، لأن المبتدعة لهم قراية في القرآن الكريم، منهم اللي كان بينكر أن ربنا كلم سيدنا موسى. إحنا عندنا في القرآن الآية وكلم الله موسى تكليما، لفظ الجلالة مرفوع وكلم الله موسى تكليما، هم يقروها وكلم الله موسى يعني موسى اللي كلم ربنا مش ربنا اللي كلم موسى. عند المبتدعة يقرؤون القرآن بطريقة، وأنا أعتذر إليكم يعني هو ربما أستغفر الله إن وقعت هذه الشبهة في قلب واحد منكم. المقصود إن طريقة القراية حتى قراية القرآن الكريم من المبتدع ممكن توقع بدعة في قلب السامع يجتهد في إخراجها فلا يستطيع. لذلك هذا المبتدع لما دخل على محمد بن سيرين وقال له يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله ولا أزيد، حقرأ الآية واطلع. هي الآية دي ممكن تعمل شبهة، إنه مبتدع حيراها بطريقة أو بأخرى تؤثر في السامع، تترك أثرا ما قبل أن يستمع منه إلى آية من كتاب الله. هذا إنسان مبتدع لا يقبل منه. هذه طريقة السلف. عمرو بن عبيد هذا من المعتزلة دخل على محمد بن سيرين مرة أخرى، واحد تاني مبتدع تاني دخل على ابن سيرين، فلما جلس وضع ابن سيرين يده على بطنه قال أي، كأنه يقول أي عندي مغص عندي إسهال، وقام. المبتدع لما دخل ابن سيرين قام بطريقة. أيوب السختياني أو غيره قاعد ففطن، عرف ان محمد بن سيرين قام عشان ده مبتدع مش عايز يقعد معاه ولا يكلمه. فقال لعمرو بن عبيد انطلق بينا يلا بينا نقوم. فخرج. فلما مضى هذا المعتزل المبتدع رجع ايوب لمحمد بن سيرين قال فطنت الى ما اردت. انا خدت بالي انت قمت ليه؟ قال وما فطنت؟ قال نعم انا فطنت. قال والله لا يجمع بيني وبينه سقف واحد ابدا. ده ابن سيرين بيقول والله ما اتجمع انا هو تحت سقف واحد ابدا. مبتدع. المقصود انهم كانوا يتشددون، ما يتساهلون مع اصحاب البدع، ما يتساهلون. فدين عبد الله بن عون مشهور جدا، راى رجلا مع مبتدع فقاطعه شهرين اثنين عشان شاف واحد من تلاميذه مع مبتدع. هل اقدر نقول على السلف دول متشددين؟ هم كانوا فاهمين صح، احنا اللي فاهمين غلط، احنا اللي منهزمين معنويا ونفسيا امام الهجمات والطعنات، ولكن والله لا نبالي. على طريقة السلف نسير ونمضي ان شاء الله عز وجل. البدع نقاومها ونحاربها ولا نقبل من اصحابها ولا نستمع إلى أصحابها ولا حرفا. هذه طريقة السلف وهذه أفعالهم والمواقف كثيرة جدا، أكثر من هذا بكثير. أما الكلام فكثير أيضا، كلام السلف في البدع والمبتدعة. الحسن البصري رحمة الله عليه كان يقول: لا تجالس صاحب البدعة فيمرض قلبك، لا تجالس صاحب البدعة فيمرض قلبك، هيأثر عليك. رغما عنك، رغما عنك، لا تجالس صاحب البدعة فيمرض قلبك. وقال أيضا الحسن البصري: صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا في صلاة أو صيام إلا ازداد من الله بعدا. عجيب جدا، ده بيصلي، ده بيصلي كتير وبيجتهد في الصلاة، ده بيبعد عن ربنا مش بيقرب منه. طب ده بيصوم كتير، الحسن البصري قال لنا الصيام الكتير ده يبعده عن ربنا ما يقربوش. احنا فاهمين غلط، احنا فاهمين لما يصلي كتير بيقرب من الله، لما يصوم كتير بيتقرب الى الله، احنا فاهمين غلط، هم كانوا فاهمين صح. قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا في صلاة او صيام الا ازداد من الله بعدا. هذا كلام الحسن البصري رحمة الله عليه الذي كان يتكلم بكلام الحكماء. قيل انه رضع من ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، او تربى في حجرها، تربى في حجرها، لذلك كان يتكلم بالحكم، كلامه كلام الحكم، الحسن البصري رحمة الله عليه. واخر من السلف قال: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمر ولا صدقة ولا زكاة ولا جهاد ولا صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا سنة. صاحب البدعة ربنا لا يقبل منه. هذا ليس كلامي، كلام كثير من علماء السلف. وقالوا أيضا: من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. اللي يروح لصاحب البدعة عشان يقول له فخمتك وجللتك وسمحتك وكع وفضلتك، من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وقالوا أيضا: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. شوف هتنجو منه ازاي، انت قعدت وقبلت تسمع لصاحب البدعة تنزع منك العصمة وتوكل الى نفسك. شوف احمي نفسك منه، صاحب البدعة اصله كلامه مزوق، كلامه حلو ومتزين ومترتب وجميل ورا بعضه وبيقنعك، يقول لك انا اريد الاجتهاد، انا عايز اعبد ربنا، انا عايز حسنات وعايز ثواب وعايز اجتهد وعايز وعايز. صاحب البدعة كده، نعم. وصاحب البدعة قد يخدعك بعبادته لأنه متعبد أو زاهد. الخوارج لما ظهروا، الخوارج دول كفروا سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين، وسيدنا معاوية ابن أبي سفيان ومن معه من المسلمين، كفروا كل المسلمين إلا هم. ايه الحجة بتاعتهم؟ الغيرة على الدين، ان سيدنا علي كان بعت حكم وسيدنا معاوية بعت حكم يحكموا بين المسلمين. فقالت الخوارج: حكموا الرجال في دين الله، لا حكم الا لله، الحكم لله مش للرجال. فكفروا سيدنا علي، كفروا سيدنا معاوية، كفروا كل المسلمين بحجة الغيرة على الدين، التوحيد، حماية التوحيد. قالوا: ان الحكم الا لله. فكان سيدنا علي يقول: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق، نعم إن الحكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل. فعلا الكلمة صح بس هم فهمينها غلط، كفروا بها المسلمين. بعت لهم ابن عباس راح يناظرهم، لما دخل عليهم سيدنا عبد الله بن عباس سمع منهم القرآن أصوات، كانوا آلاف مؤلفة بيقروا القرآن بطريقة، ورأى جباههم منحولة من كثرة السجود، عندهم عبادة وعندهم صلاة وعندهم قيام ليل وعندهم قراءة القرآن وعندهم صيام، وهم مبتدعة مبتدعة. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف السهم بيخش في الهدف ازاي، يخش في الغزالة او في اي حاجة، يخش من ناحية ويطلع من ناحية التانية. ودول كذلك الخوارج، النبي قال عنهم: يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وقراءته الى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. زي السهم بيخرج من الرمية ويطلع من ناحية التانية، هم دخلوا في الإسلام من ناحية وخرجوا من ناحية أخرى. ودول كانوا بيقروا القرآن بطريقة، وكانوا بيصلوا بطريقة، حاجة جميلة جدا. فالمبتدع ممكن تغتر انت فيه، ده جاهد، ده بيقرأ القرآن كتير، ده بيصلي كتير، ده متعبد، ده كذا ده كذا، وهو على بدعة وعلى ضلال. إياك والمبتدع أخي. أسأل الله أن يرزقنا التمسك بالسنة والعمل بالسنة والدعوة إلى السنة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، ونعوذ بالله أن نكون من أهل البدعة والافتراق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: من جلس إلى صاحب بدعة لا يسلم من إحدى ثلاث. من جلس إلى صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، لازم هيروح واحدة من الثلاثة دول: إما أن يكون فتنة لغيره. طب يمكن أنت تعرف ترد، عارف البدعة، بس الناس لما يشوفك قاعد معاه تبقى أنت فتنة ليهم، يحسبوا أنه هو على صواب. من جلس إلى صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه بعض ما قال، إما فعلا هيتأثر بجزء من اللي قاله صاحب البدعة، وإما أن يقول: والله لا أبالي، أنا واثق بنفسي. فمن وثق على دينه من الله سلبه. حاجة من ثلاثة: إما تكون فتنة لغيرك، أو تتأثر فتزل فتدخل النار، أو أن أنت تقول: أنا واثق، أنا واثق بنفسي. اللي يقول أنا واثق بنفسي وفي ديني، هذا على خطر عظيم. الإنسان يخاف، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت تقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللي يخش وصاح البدعة يقول: أنا واثق بنفسي، كأنك بتقول: أنا قلبي ثابت ثابت، ربنا مش هيقلبه. خطر، خطر عظيم. الأوزاعي إمام أهل الشام قال: لا تمكن صاحب البدعة من جدالك، فإني أخاف أن يلقي في قلبك ارتيابا. ما تمكنوش يتكلم معاك، هيعمل لك ارتياب. وغيره من علماء السلف قال: لا تجالسوا أهل البدع ولا تجادلوهم، إني أخاف أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. حاجة من اثنين: يا حيوقعك في البدعة بتاعته، أو حيلغبطك يشككك في اللي انت عارفه. يا إما حيوقعك في البدعة يكذبك معاه، يا إما يشككك في اللي انت عارفه. انت خسران 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 خسران. عندما تستمع إلى المبتدع أنت على خطر، والمبتدع على خطر أشد منك. المبتدع هذا يقاطع، هذه طريقة السلف، هذه أحوال السلف، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والتابعين لهم بإحسان، وتابعيهم والعلماء في كل عصر في كل زمان في كل مكان، علماء للسنة يقاومون البدع والخرافات والإضافات، ويجب أن نكون كذلك نحن أيضا، لا نجالس المبتدعة ولا نستمع إليهم ولا حتى نجادلهم. السلف كانوا يجادلوا المبتدع فإن أصر يقاطعوه بعد ذلك. عبد الله بن عون قال لأحد المبتدعة: لا تجالسنا ما دمت على رأيك هذا، ما تجيش عندنا تاني طول ما انت على هذا الاعتقاد، على هذا الرأي، على هذه الطريقة. هذه كانت أحوالهم رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم. أمر خطير، المبتدع محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال عليه الصلاة والسلام: حلت شفاعتي لأمتي إلا أهل البدع. حلت شفاعتي لأمتي إلا أهل البدع، لأن البدعة أخطر حتى من الكبائر. شفاعة النبي تنال أهل الكبائر، أما البدع لا. لذلك قالوا: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. صراحة يتوب منها إزاي؟ ده شايفها حاجة جميلة، هتوب منها إزاي؟ المعصية صاحبها عارف أنه غلطان، عاصي، مخالف، فيتوب منها. أما البدعة صاحبها شايفها حلوة جميلة. فالمبتدع محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومحروم أيضا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليزادن رجال من أمتي عن حوضي، فأقول للملائكة: أمتي أمتي، اللي بتكرشوهم دول من أمتي عارفهم. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. زودوا في الدين، فيقول النبي: بعدا بعدا، سحقا سحقا. المبتدع ملائكة ما تحبوش والنبي ما يحبوش، هذا محروم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست له توبة، لأنه شايف أن البدعة دي حسنة جميلة. إن الله احتجر على كل صاحب بدعة التوبة، إلا ربنا أنقذه وهيأ له الأسباب إن حد ينبهه للبدعة، ربنا يشرح صدره يترك ما هو عليه، وهذا قليل قليل. دايما المبتدع شاف إن هو بيقرب من ربنا، مجتهد هو فاهم وانت لأ، هو مجتهد وانت لأ. لذلك مرة ثانية أقول: احذر. المبتدع كلامه حلو، كلامه حلو وطريقته حلوة. ان الناس اللي كانوا قاعدين وعبد الله بن مسعود دخل عليهم قالوا: الخير اردنا، عايزين خير، جلسنا نذكر الله، احنا قاعدين نذكر، احنا بنعمل حاجه غلط، احنا بنعصي ربنا، احنا نذكر الله عز وجل. المبتدع هكذا يقول لك: انا بعبد ربنا وعمل حاجه غلط وانا كفرت. مثلا يشغل قران قبل صلاه، قبل خطبه الجمعه، تقول له: هذه بدعه، الطريقه دي النبي ما عملهاش. يقول لك: ده احنا ده قران، فاحنا كفرنا، احنا مشغلين قران. ايوه انت مشغل قران بس مش في الوقت ده، النبي ما عملش كده. طريقته في الكلام عنده يقول لك: ده قران، ده كلام ربنا، بدل الناس ما تقعد تتكلم مع بعض، بدل ما كان يزوق الكلام، يزوق الكلام. واي بدعه تخش زي ما العلماء قالوا: ما دخلت بدعة إلا خرج أمامها سنة، على طول في سنة الناس تفقدها. إيه السنة دي؟ الناس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، قبل الصلاة يقعدوا ييجوا بدري، الناس تقرأ سورة الكهف، الناس تستغفر الله، الأمور المعلومة للنبي أرشدنا إليها عليه الصلاة والسلام. أول بدعة ما تخش سنة أصد منها تفقد من الأمة. وهكذا شأن البدع والمنكرات. الإمام مالك في عهده، الإمام مالك كان المؤذن يسوب قبل الفجر يعني يصحي الناس، قال: لا تحدث في مدينتنا ما لم يكن فيها الأذان بس، تكلمش غير الأذان. فالراجل قعد فترة ثم بدأ يتنحنح يوم صوت عالي شاءه من الناس. فاستدعى الإمام مالك: لماذا تصنع هذا؟ قال: أردت أن أوقظ الناس. قال: لا تحدث في بلدنا هذا ما لم يكن. ثم مكث ما شاء الله، ثم جعل يقرع الأبواب، يدق الأبواب جامد عشان يصحي الناس. استدعى الإمام مالك: لا تحدث في مدينتنا هذه ما لم يكن فيها. مرة تدق الباب، ومرة تعلي صوتك، ومرة تتكلم كلام. الاختراعات، الناس عايزين يستحسنوا الأفكار، والعلماء يقوموا ويحاربوا أي إضافات. الحاجات الجديدة في الدين خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قال: من يعش فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. النبي حدد لنا بس اللي ناخد بكلامهم الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أي حاجة غير كده إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدع أنواعها كتير جدا جدا، أكثر مما تتخيلون. البدع أنواعها كتير جدا أكثر مما تتخيلون. لذلك أقول: قف أخي، ارجع لخير الهدي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فتمسك به، ولا تقبل البدع، ولا تدافع عن أهل البدع، ولا تجالس أهل البدع، ولا تستمع إلى أهل البدع، وإنما ابحث عن أهل السنة الذين يتمسكون بالسنة ويعملون بالسنة وينشرون سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا كربا إلا كشفته، ولا هما ولا غما إلا نفسته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم عجل فرج المسلمين في سوريا. اللهم ثبت المسلمين في فلسطين، وثبت المسلمين في بورما، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان. اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان. اللهم قوي شوكة المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا، فإنا لا نحسن التدبير. يا مدبر الأمور دبر لنا أمورنا، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا الإسلام حتى نلقاك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجمع شملنا، ووحد على الحق كلمتنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة صالحة يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم ادخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أما بعد، عدة مسائل سريعة. المسألة الأولى أننا لا نطلق لفظ البدعة من عند أنفسنا، يعني الإنسان لما يشوف حد بيعمل حاجة مثلا أو عنده اعتقاد أو عمل، فإحنا لا نسارع ونقول هذه بدعة من عند أنفسنا، مش إحنا اللي بنقول دي بدعة ودي سنة، إنما إحنا نرجع لعلماء السنة يقولوا لنا دي بدعة ولا سنة. يعني لازم التنبيه على هذا، ان مش احنا كده من عندياتنا كده ان احنا نقول دي بدعة والسنة، يمكن انت ما تعرفش، يمكن هي سنة وانت ما تعرفش وقلت عليها بدعة، فانت ما تقولش من عند نفسك، انما ارجع الى العلماء. صحيح في بدعة كتيرة جدا الناس فهمنها ان هي سنة، عمر بن عبد العزيز وغيره قال ان حصلت فتن يعني شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير وهي بدعة، فإن غيرت قال الناس غيرت السنة وهي بدعة استحكمت وتجذرت. شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، أجيال جت عليها وهي بدعة. تيجي تغيرها النهاردة الناس يقول لك أنت بتغير السنة، وفي الحقيقة أنت بتغير البدعة. المقصود يعني إن مش إحنا اللي بنقول دي بدعة ودي سنة من عند نفسنا، إن إحنا ممكن نبقى معلوماتنا قليلة، فإحنا نرجع لعلماء السنة اللي يضبطوا لنا المسائل. المسألة الثانية أن في فرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة أمور الشرع ما أمرش بيها ولا نهى عنها، وفيها مصلحة للإسلام والمسلمين، زي جمع القرآن الكريم مثلا. سيدنا أبو بكر جمع القرآن، ما كانش مجموع أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فبنقول دي مصلحة مرسلة. ومع هذا يقول النبي قال لنا خدوا من أبو بكر وخدوا من عمر وخدوا من عثمان وخدوا من علي، بنص الحديث. المصالح المرسلة غير البدع، دي جديدة ودي جديدة. المصلحة المرسلة حاجة جديدة والبدع حاجة جديدة، بس في فرق بين الاثنين. المصلحة المرسلة فيها مصلحة للإسلام، من مصالح الإسلام فيها حفاظ على الإسلام، أما البدعة فهي أمر آخر، هي أمر آخر. من الأخبار الجديدة، الأخبار أول أمس وأمس يعني بتنشر بطريقة متعمدة جدا، يقول لك الحزب الديمقراطي الأمريكي وخلاص رشح أوباما قصاد ميت رومني الجمهوري. المقصود ان يقول لك رجعوا عبارة كانت اتحذفت من برنامج الحزب واللي رجعها هو أوباما. ايه العبارة دي؟ ان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. من كتر ضغط المسلمين والعرب ما كانوا حذفوا الكلمة دي من برنامج الحزب، ما كانواش بيقولوها كتير، بتعمل حساسية جامدة وعملت عراقيل، فكانوا شالوها من برنامج الحزب. فأول أمس قرروا ان هم يرجعوا تاني يروجوا لهذه العبارة، ده مش إسرائيل، ده حتى في أمريكا، يعني الحزب الديمقراطي اللي هو نازل على رأس أوباما هو اللي حينزل بقى الشعار ده ويسوق لهذه العبارة مرة تانية، أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. تحول خطير، تحول خطير، بعد ما لغوها قدام ضغط المسلمين والعرب فرجعوا لها تاني. يا ترى رجعوا لها ليه؟ شو معنى دلوقتي؟ في إيه جاي؟ ناويين على ايه؟ يعملوا في حاجه جايه. لما يرجع الشعار ده اهو معناه ان في حاجه، فلازم التنبيه على هذا. فاوباما دلوقتي كانه خلاص بي 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 بيجاهر بالعداوه. فاكرين انتوا في اول الحكم بتاعه جه القاهره وقال لك انا مش عدو للمسلمين، وجه القاهره وقال ابتدي من القاهره وراح تركيا، ده كانت بدايته، البدايه بتاعت الفتره الثانيه بتاعته عادي زي ما انتوا شايفينها، ان يبتدي يرجع ايه عبارة القدس عاصمة أبدية لإسرائيل بعد ما كانت اتلغت من برنامج الحزب. اخواننا بيطالبين ان يعني نهتم اكثر واكثر بسوريا، فاحنا برضو بنذكر اخواننا بالتبرعات، الصدقات والنفقات لصالح المسلمين في سوريا.
اللي عنده صدقات أو نفقات عايز يجمعها الآن أو ممكن يجيبها بالليل أو في أي يوم أو يوصلها بطريقته لأي مكان من اللي بيقبل هذه التبرعات والصدقات. عدة مسائل تتعلق بالفن والفنانين، والحقيقة دي محتاجة وقفة تانية، ربما تيجي فرصة نتكلم عن العلماء اللي بيعودوا دلوقتي مع الفنانين العلماء من الأزهر ويعودوا يقولوا الفن مين قال الفن حرام، ما الفن يعني ايه حسن وحسن وسيء وسيء زي الشعر وزي الفنون الأخرى، ويستدلوا بآيات تقول سبحان الله، يعني ازاي بيستدل بآية دي على الفن؟ يقول لك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، من ضمن البيان الفن، يعني هيجيب الآية دي عشان يستدل يقول لك ربنا علم الإنسان البيان ومن ضمن البيان الفن. تشوف الاستدلال عجيب. طب يا فضيلة الشيخ يا سيدنا، نقول ان الفن زي ما انت قلت حسن وحسن وسيء وسيء، طب قول ان الفن الموجود دلوقتي 99% منه حرام، الواحد في المية اللي بيحكي تاريخ البلاد وتاريخ الاسلام وتاريخ المسلمين، ويعني في مثلا 1% قول مثلا ما هوش حرام على حد كلام الشيخ، وال99% فضيلة الشيخ سكت عنهم ليه؟ هو بس جاب الجملة الأولانية انه الفن فيه منه حرام وفيه منه حلال. ايوه قول بقى اللي موجود حاليا ده حرام، اللي موجود في السينمات في معظم دور السينما حرام، بين اللي قدام منك ما دول ممثلين يعني ما قول لهم ان ده حرام اللي بتعملوه، انما مش تقول لهم الفن جزء منه حلال عرفناها خلاص وهم عارفينه واحنا لا نسلم بهذا، انما نقول خلاص الناس عرفوه، قول لهم بقى فهمهم اللي انتوا بتعملوه ده حرام، الاختلاط والعري والفسق اللي بيتعمل ده قول لهم حرام، انصحهم. ابدا الشيخ ما يتكلم، مصيبة كبيرة جدا. مسائل بتتعلق به الفن ان جيت فرصة نقولها، ما جاش فرصة دينا بنشير لان لا تغتروا بهذا، يجب على الشيوخ ان يقولوا للفنانين اللي انتوا فيه ده حرام، اللي انتوا بتعملوه ده 99% منه حرام، اتقوا الله. ويشوفوا بقى احنا انما احنا تهزمنا، قاعد يقول لك انتوا بتحاربوا الابداع، هو ده ابداع؟ دي قلة ادب، دي معصية فسق، مش ابداع، ده هو اللي بيتعمل في السينما ده مش ابداع، هذا فسق، سموا الامور باسمائها. الشيخ ما قالش كده، لا هو ولا اللي معاه اثنين من الشيوخ والعلماء ما قالوش ان اللي في السينما دلوقتي فسق وفجور ويشجع الفواحش والانحراف، مفيش قيم ولا اخلاق، هي برضو شيوخ يطلع يقولوا كده. فمسائل كل تسمع خبر بعد منه تسمع خبر تاني، احوال صعبة جدا. على اي الاحوال ادينا بننبه، لا تغتروا بهذا، لا تغتروا بهذا، ويجب على الشيوخ ان هم يصدعوا بكلمة الحق ولا يخافوا في الله عز وجل لو مات لائم. وهذه التطورات اهي التطورات العالمية بنشير اليها، ان احنا داخلين على مرحلة صعبة في تاريخ الامة وفلسطين وغير فلسطين، وهذه احوالنا الداخلية، وبنتذاكر مع بعض حتى نثبت على الطريق، والمنجي هو الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي حينجينا من البدعة وينجينا من الفتن وينجينا من المعاصي، ربنا هو اللي يعصمنا من الضياع، فنلجأ إلى الله، نلجأ إلى الله عز وجل أن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. أسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالإيمان، ونور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قبورنا بالقرآن، ونور آخرتنا بالقرآن. اللهم ارزقنا عملا صالحا تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم ارزقنا حسن الختام ومسك الختام، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.